بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استكمال للحديث عن أخطاء ومخالفات في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أيضا. قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة، وهذه الجملة احفظها، كل ما ورد في فضل سورة ياسين لا يصح. إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، أو اقرأوها على موتاكم إلى آخره. فهذه الأحاديث لا تصح. هذا حديث ضعيف جدا في من قرأ سورة ياسين في ليلة الجمعة غفر له. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة، وهذا ورد في حديث موضوع يعني مكذوب ما قاله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. حديث الموضوع، فهذه السورة لا دليل على أن نقرأها في يوم الجمعة، فهذا من التخصيص. تقبيل الأيدي إذا قال الخطيب إن الحمد لله، وطبعا الإنسان إذا من الله تعالى عليه بنعمة فله أن يسجد سجدة شكر لله، ولا يشترط فيها أن يكون على وضوء ولا أن يستقبل القبلة، خلاص، ويسجد في أي مكان ظاهر، استقبل القبلة أم لا، كان متوضئا أم لا. إذا استمع إلى خبر سار يفرح به أو من الله تعالى عليه بنعمة، خلاص. أما مسألة إذا قال الخطيب أو إذا سألته عن حاله كيف حاله، فقبل الكفين وقال رضا وفضل وعدل الحمد لله، فهذا يعني ليس من السنة، وهذا ليس من الصواب. كذلك في الصباح، إذا باع الرجل في الصباح عند أول من يشتري منه مع الزبون الأول، فإنه يقوم بتقبيل المال ويقوم بوضع المال على جبهته هكذا في الصباح. طبعا ماذا يسمح هذا؟ الاعتقاد بأن الجمعة لا تصح إذا قل الناس عن 40 رجلا، وهذه المسألة فيها خلاف. فقيل في بعض المذاهب الفقهية أنهم إذا كانوا 40 رجلا صلوا، وقيل 12 رجلا، وقيل الجمعة تصح بثلاثة: الخطيب واثنان. فالجمعة صحيحة ولا يشترط فيها العدد. بعض الخطباء يدعو ويرفع يديه قبل أن يصعد المنبر، قبل أن يصعد المنبر، هذا لا يصح. كذلك بعضهم إذا صعد المنبر وقبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فإنه يدعو، وهذا أيضا لا يصح. كذلك فإن بعض الخطباء إذا صعد المنبر فإنه لا يسلم على الناس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صعد المنبر وقبل الخطبة وقبل الأذان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الخطبة بالحمد، لا بالأبيات الشعرية لا بالأمثال، الخطبة تستفتح بالحمد، إن الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، تستفتح بالحمد، ثم بعد ذلك له أن يأتي بما شاء من يعني الأشعار، دون أن يجعل أو أن يحول الخطبة إلى ديوان شعر. بعض الناس يشتكي، طبعا الشعر يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، لكن الخطبة إذا اشتملت على شيء من الأشعار التي تدعو إلى الزهد أو التي تحث على الفضائل فلا بأس، دون أن يكثر من ذلك. كذلك قبل أن يجلس الخطبتين يقول الخطيب ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، فترى ان الجالسين يرفع يديه ويده. اذا جلس الخطيب، وهذه الجلسه لاستراحه الخطيب، الخطيب لا يدعو فيها ولا يذكر فيها ولا يصنع اي شيء، انه يجلس جلسه خفيفه، والمأموم كما هو مستمع كما هو، فلا يرفع يديه بين الخطبتين. كذلك بعضهم إذا أراد أن يتحدث كلما تحدث قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال، إذا شك المتحدث في لفظ الحديث قال أو كما قال، لكنه كلما أراد أن يأتي بحديث قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال أو كما قال، وهذا لا يصح. بعضهم يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات بين الخطبتين، أو يذكر ربه ويدعو بين الخطبتين. كذلك ترى أن بعض الخطباء يطيل إطالة شديدة في الخطبة الأولى، فإذا ما جلس جلسة الاستراحة وقام يخطب في الناس فإنه لا يتكلم إلا بكلام قليل جدا. الخطبة الثانية تخلو من الوعظ أو التذكير أو استكمال الموضوع أو ما شابه ذلك، وإنما يذكر فيها الدعاء للمسلمين والمسلمات. لا، لابد أن يكون يعني منسقا في موضوعه ويخطب أو يستكمل الموضوع في الخطبة الثانية. كذلك ذكر بعضهم أن من المخالفات أن بعض الخطباء يكثر من ذكر السلاطين والحكام على المنبر، إما بالمدح وإما بالقدح، إما بالمدح يمدح والسلطان وكذا وكذا وفعل وفعل، هذا لا ينبغي. وكذلك فإن بعض الناس يحول الخطبة إلى نشرة إخبارية، فعلوا وفعلوا والحكام والسياسة، ما لك أنت وهذه الأشياء يا أخي، نريد علما نافعا. وهذا الكلام يوجه إلى إخواني في الله من الخطباء. الخطبة تشتمل على آيات بينات، تشتمل على أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أحكام شرعية من أقوال الأئمة ومن المسائل الفقهية، وكذلك أن يربط هذه الأشياء بواقع الحياة، لا أن تحول الخطبة إلى نشرة إخبارية. وأيضا فإن التجرؤ على الحكام على المنابر هذه دعوة إلى الفتنة والعياذ بالله. يقول لك بعض الناس يعني هذا إنسان ما عنده جرأة في الحق ويفرح بالخطبة السياسية أو الرنانة، لا والله، ما هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، وإنما فاسعوا إلى ذكر الله لا إلى ذكر فلان وفلان وفلان. نريد علما نافعا، قرآن سنة فقه مسائل أن تتكلم في أمراض الأمة، لا أن تحولها إلى نشرة إخبارية. وبعض الناس يعني يفرح بهذه الخطب، أقول هذا خطيب عنده حماس وعنده جرأة و ولكنه ضيع العلم النافع على الناس. وهذه إضافة، إذا كانت عندك جرأة فاذهب إلى هذا الرجل وانصح، قل لي رقبتي مستقصر، خلاص هذا هو الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لا من خلف الستار، لا، هذا هو الجهاد. وإلا فاسكت، علم الناس لا أن تثير الفتن بين المسلمين. وأكثرت أو أطلت في هذه النقطة لأن الكثير من الخطباء لا هم له إلا السياسة أثناء الخطبة، وهذا منهج ليس بصحيح. هذا المنهج يخالف نهج السلف الصالح. لو أن كل خطيب تحدث في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في المسائل العامة التي يحتاج إليها الناس، والله العظيم لخرج الناس من الخطبة وقد استفادوا وقد تنعموا بهذه الخطبة. بعضهم يخرج من المسجد بعد الخطبة كما دخل، عن أي شيء كانت الخطبة، والله ما أدري عن أي شيء تحدث، لا إعداد ولا قرآن ولا فقه ولا حديث ولا شيء. نسأل الله السلام، نسأل الله العلم. بعضهم إذا أراد أن يختم الخطبة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم إلى آخر هذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تحول إلى عادة في أي خطبة من المساجد الكبرى تجد أن هذه الكلمات لابد أن يختم بها من أين أتيت بها بعض الناس يلتزم السجع وفيه تكلف أثناء الخطبة طبعا السجع هذا من فنون الكلام إذا أتى يعني بتفضيل الله أو إذا كان الكلام متناسقا لكنه إذا أراد أن يتعمد السجع فهذا من فعل الكهان هذا في الخطبة فما بالكم بالذي يستعمل السجع في حياته المسلمين المباركين نحن نرى المتفائلين المقربين يريد أن يأتي بكلمات في آخرها سجع طبعا هذا من التكلف أثناء الخطبة خلاص وليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الكلام يعني أتى دون تكلف خلاص ما في تكلف في الكلام فهذا لا بأس به تطويل الخطبة وتقصير الصلاة الآن ترى عكس السنة خطبة ساعة والصلاة في 5 دقائق يا ناس أيها الناس أيها المسلمون هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم خطبة كلمات وجيزة لا أن يأتي بكلام من قريب ومن بعيد ويأتي بالقصائد ويسمع كذا وكذا ساعة حبست الناس عذبت الناس في الناس من يجلس وابتلاه الله بداء السكر اللهم اعف عن المسلمين يا رب منهم من يحتاج أن يستند إلى جدار أو إلى عمود منهم من قام بحبس البول منهم من يحتاج إلى النوم كلام وجيز في ثلث الساعة أو في نصف الساعة فإذا ما فرغت من الخطبة فاجلس مع الناس كيفما شئت لكن الجالس أثناء الخطبة لا يستطيع أن يسبح لا يستطيع أن يقرأ القرآن لا يستطيع أن يكثر من الحركة إنما يستمع فأنت قد حبست وساعة كاملة اتقوا الله عز وجل في الناس خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تعد على الأصابع أما أن تحبس الناس ساعة وبعضهم يخطب ساعة ونصف اتق الله عز وجل والله العظيم يعني هذه فتنة ومحنة عظيمة جدا لو أنه كان بليغا فصيحا لأوجد في نصف الساعة تكلم عن كل شيء أتى بالآيات والأحاديث والمسائل والأبيات الشعرية وقول السلف الصالح و و و وأفاد الناس لا أن يأتي بكلام من قريب ومن بعيد ويصنع هذا ويدخل في ذلك حتى ترى أن الناس قد ناموا أثناء الخطبة وبعضهم يشعر بالملل وبعضهم قد فر من المسجد بسبب الخطيب الفلاني لا هذا ليس من الفقه فإذا ما نزل وأراد أن يصلى ركعتين الله أكبر الفاتحة الكافرون الإخلاص أو النصر أو المسجد لا لابد من الإطالة في الصلاة هذه السنة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأعلى والغاشية أو يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية بأكملهما خلاص وأن يطيل الركوع وأن يخشع وأن يطيل السجود خلاص يصلي هاتين الركعتين في ربع الساعة أو في 10 دقائق لأن يصلي في دقيقتين وأن يقرب ساعة كاملة أو ساعة ونصف أو ساعتين لا فلا بد من الإيجاز وأحببت أن أطيل في هذه النقطة لأن الكثير من الناس يشتكي ويشعر بالملل والألم بعضهم يعترض ويقول يا أخي المساجد كثيرة نحن هكذا وهو يعلم أن هذا من مساجد السنة لا والله أنت ما فعلت سنة أصلا إذا أردت أن تنفر الناس من المسجد وقلت المساجد كثيرة لابد أن أطيل الخطبة هذه فرصة عظيمة الناس قد اجتمعوا لا فرصة عظيمة لتعليم الناس أم لتنفير الناس فهذا أمر خطير كنا نعاني منه قبل أن نخطب ويعني وأنا في الخامسة عشر من عمري أو أكثر أجلس وما يقرب من ساعة أو يزيد أشعر بملل وأشعر بتعب انتظاري فأنظر إلى من زاد على 60 أو 70 كان الله في عونه ماذا فعل؟ بعضهم ينام وبعضهم إلى آخره. فلنتقي الله عز وجل وعلينا بالإيجاب. إن من البيان لسحر، كلمات تعد على الأصابع. طيبة، ثم بعد ذلك بعد الصلاة إذا أردت أن تستكمل الموضوع فاجلس حتى العصر، فإذا أراد من جلس أن يذهب إلى الخلاء ذهب، إذا أراد أن يقوم وقد شعر بالجوع فليقم، إذا أراد أن يستكمل عملا من الأعمال لا بأس، إذا أراد أن يجلس فهو حر. أما قبل الصلاة وأثناء الخطبة فليس هذا من حقه، إنما صار رهينا، لابد أن يجلس وأن يستمع. فاتقوا الله عز وجل في الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة. والحديث رواه الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا حديث عن عمار يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحر. الحديث رواه الإمام مسلم. تكلموا بالأدلة والأحاديث. حضرنا يقول: يا شيخ، الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء، يتكلموا ببعض الكلمات يفهمون وخلاص، ويجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. فنحن الآن نحتاج أن نتكلم. قلت لك: يا ليتك تكلمت هذه الساعة بعلم النافع، وإنما أتيت من قريب ومن بعيد وتطرقت إلى مواضيع ودخلت في تفاصيل. من الذي يجلس أمامك؟ يجلس أمامك العالم والأمي والقليل والذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فلا بد أن تراعي أن تقوم بإيصال هذا العلم بيسر وسهولة، وأن تحدد النقاط، لا أن تشتت الناس ولا أن تمزقه. وأيضا هذا كلام نفيس للإمام النووي يقول: المراد بهذا الحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة للخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين. عند شرحه لصحيح الإمام مسلم في كتاب شرح الإمام مسلم للإمام النووي، شرح صحيح مسلم للإمام النووي، يقول: الصلاة طويلة بالنسبة للخطبة، وليس معنى ذلك أن يخطب نصف الساعة وأن يصلي في ساعة أو في نصف الساعة، لا، المقصود أنه صلى صلاة طويلة بالنسبة للخطبة. خلاص، لا يصلي في خمس دقائق ويخطب ساعة ونصف، هذا ليس من الفقه وليس من العلم في شيء. أيا كان هذا الخطيب، وإن كان من أساتذة الجامعة، أيا كان، إذا كان من أهل العلم وكان بليغا يستطيع أن يجمع الموضوع في أقل من نصف الساعة. خطب في الحرم ما شاء الله، نسأل الله تعالى أن يكتب لي وإياكم حج بيتي الحرام، وأن يكتب لنا عمرة في رمضان، خطبة وجيزة في ثلث الساعة، خلاص، في ربع الساعة، في عشر دقائق، تكلم بكلام نفيس من الكتاب والسنة ومن المسائل الفقهية، خلاص. نحن الآن دخلنا على ما يقرب من ثلث الساعة نتكلم، والآن سأنهي الحديث إن شاء الله تعالى. لو أنه تكلم بهذه الكلمات في خطبة الجمعة يصلح هذا؟ هذا الحديث الذي تحدثت أنا به الآن يصلح أن يكون خطبة في يوم الجمعة؟ يصلح أم لا؟ هل يجيب؟ يصلح؟ يصلح؟ يصلح أم لا؟ خلاص، تكلمنا في مسائل فقهية وأتينا بآيات وأحاديث في ثلث الساعة، وخلاص وصلينا في ربع الساعة، وانصرف الناس في سعادة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأكتفي على هذا القدر. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك. هذه ما تحدثنا عنها، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الأمور المستحبة جدا جدا، ورد فيها أحاديث، وهذا عمل السلف الصالح. خلاص، فلنحرص على قراءتها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. يعني إيه ليلة الجمعة؟ يعني بعد ما المغرب يأذن يوم الخميس ينفع تقرأ سورة الكهف لحد ثاني يوم المغرب في أي وقت، قاعة تفصيل مع نفسك أو مع الأولاد أو في مقراءة في المسجد أو في البيت أو في الطريق، وأنت قاعة من صدرك إذا كنت حافظا لها ففضلها عظيم. وهذه النقطة ستأتي إن شاء الله، أن من الأخطاء في يوم الجمعة هجر قراءة هذه السور، هذا من الهجر. ثانيا، يستطيع القراءة، لماذا حرمت نفسك من هذا الأجر العظيم؟ وورد في فضلها أحاديث ستأتي إن شاء الله، والحديث موصول إن شاء الله تعالى أن يبلغني وإياكم إلى كل ما يحب الله تعالى.